أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله واللعنة دائهم أجمعين إلى قيام يوم. العموم للحاض الأجزاء والأرض. ذكرنا في البحث السابق أن أداة العموم على شمولية واستيعاب دخولها لكل ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول. ذلك رجحنا الوجه الثاني، وهو أن أداة العموم لو استعملت جملة تغني المتكلم المخاطب عن قرينة الحكمة. عليكم السلام ورحمة الله. ذلك يكفينا قول القائل أكرم كل عالم من دون استعانة بمقدمات الحكمة، لأن يشمل كلامه ويستوعب جميع أفراد العالم. بناء على هذا يقال أنه أداة العموم إذا دلت على استيعاب تمام أفراد المدخول، نرى أحيانا في بعض المحاورات العرفية أن المدخول في حد ذاته ليست له أفراد كثيرة ومتعددة، مع ذلك دخلت عليه الأداة. فإذا هي الأداة تدل على استيعاب جميع أفراد المدخول، ولكن المدخول هو في حد ذاته ليس له أفراد، هل أن هذا الاستعمال صحيح أو باطل؟ حسب المحاضرات العرفية نرى أن الاستعمال صحيح. إذن هذا معناته أنه المدخول تارة يراد منه الأفراد، وتارة ينبغي أن يراد منه الأجزاء، وإلا لا معنى للاستيعاب في شيء ليس له أفراد أو ليست له أفراد كثيرة. مثلا تارة يقول القائل اقرأ كل كتاب، بلا شك الكتاب اسم جنس وله أفراد كثيرة، عندما قال اقرأ كل كتاب يشمل جميع ما ينطبق عليه هذا الجنس. تارة يقول اقرأ كل الكتاب، كل الكتاب، الكتاب مثلا الحلقة الثالثة، اقرأ كل الكتاب الحلقة الثالثة بعد ليس لها أفراد كثير، وإنما هو كتاب واحد. عندما قال اقرأ كل الكتاب، كلمة الكتاب معرفة باللام فهي جزئية لا ينطبق على الكثيرين، لذلك يراد من الكتاب يعني جميع أجزاء الكتاب. هنا يقع السؤال التالي، أنه نحن إلى هنا نسلم أن أداة العموم تدل على استيعاب مدخولها لجميع ما يشتمل عليه المدخول، تارة ما يشتمل عليه المدخول أفراد وتارة أجزاء، ولكن هل أن هذا الاستعمال الذي فرق بين الاستعمال في الأجزاء وبين الاستعمال في الأفراد يكشف بطريق الإن عن أن أداة العموم لها وضعان، تارة وضعت لاستيعاب الأفراد المدخول، وتارة وضعت لاستيعاب أجزاء المدخول عند فقدان الأفراد للمدخول، أو أن هناك وضع واحد؟ في المقام الجواب هناك يمكن أن نتصور جوابين. جواب الأول أن هناك وضعان، أداة العموم تارة وضعت لتدل على استيعاب جميع أفراد المدخول، وتارة وضعت لتدل على استيعاب جميع أجزاء المدخول، ولكن ما الدليل على ذلك؟ أولا لا يوجد دليل على تعدد الوضع، ثانيا بالوجدان والمحاورة العرفية وبالارتكاز العرفي نرى أنه العرف واللغة والمستعملين والمخاطبين لا يفرقون بين هذين الاستعمالين، يعني لا يجدون لأداة العموم مفهومين موضوعين لهما أداة العموم، وإنما الذي يرونه في
في قوله أقرأ كل كتاب، هو نفسه الذي يقال اقرأ كل الكتاب. لذلك الذين ينكرون تعدد الواضع، ولعل الحق معهم باعتبار أنه لم تكن هناك شواهد أو أدلة على تعدد الواضع في أداة العموم، أرادوا أن يحلون السؤال أنه فإذن إذا كان الوضع في الأداة وضعا واحدا، كيف الأداة مرة تدل على استيعاب الأفراد ومرة تدل على استيعاب الأجزاء؟ مثل المحقق العراقي رحمة الله عليه، هو من القائلين بوحدة الوضع، ويقول أن أداة العموم وضعت للدلالة على استيعاب جميع أفراد المدخول. يقول عندما تستعمل أداة العموم في الأجزاء لأجل قرينة إضافية، لو خليت وحدها وهي تدل على استيعاب جميع الأفراد، ولكن هناك قرينة ينبغي لأجلها أن نفسر استيعاب الأجزاء، عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على هذا نقول القرينة ما هي؟ نقول القرينة التي صرفت استعمال الأداء في الأفراد إلى الأجزاء هي كلمة الألف واللام في المدخول. عندما نحن نقول اقرأ كل الكتاب، عندما عرفنا الكتاب وهو اسم الجنس باللام أو الألف واللام، صار شنو؟ معرفة، وخرج عن كونه نكرة وجنسا، يعني تعين في شخص معين أو في وجود جزئي معين. وعندما نقول اقرأ كل الكتاب، يعني اقرأ كل أجزاء هذا الكتاب. لولا هذه اللام التي دخلت على الكتاب ولولا وجودها في الكلام كان يصير اقرأ كل كتاب، ولكن لماذا قلنا اقرأ كل الكتاب؟ لأجل اللام، وهذه اللام تمنع من تفسير المدخول بالأفراد، وإنما تفسره بالأجزاء. طبعا هذا لا بأس بهذا التوجيه، ولكن مع ذلك قد يقال أن هذا التوجيه مجرد تحليل ذهني، وإلا الأداة لو خليت ونفسها هي تدل على شنو؟ على استيعاب جميع أفراد المدخول. وهنا هل أريد من الأداة استيعاب جميع الأفراد؟ لا. إذن كأنما الأداة استعملت في غير ما وضع لها، إلا أن يقال أن الأجزاء هنا بمنزلة الأفراد، يعني الفرد تارة فرد حقيقي وتارة فرد حكمي. وهنا لأن الكتاب جزئي معين لا ينبغي أن نتصور له أفرادا كثيرة، لذلك صورنا له أفرادا كثيرة حكما لا حقيقة، وتلك الأفراد نسميها بالأجزاء. وإلا إذا فرضنا أن الشيء الذي دخلت عليه اللام لا يتحمل الأفراد ولا يتحمل الأجزاء، دخول كلمة كل تكون غلط، لأنه ما إلى معنى. إذا فرضنا على سبيل المثال أن هذا الكتاب هو صفحة واحدة، عندما يقول اقرأ كل الكتاب يكون غلطا وخطأ، لأن هذا الكتاب هو صفحة واحدة، ليس هذا الكتاب ذاته أجزاء. لذلك إذا نعم يقول اقرأ كل الصفحة لأن الصفحة ذاته أجزاء، أما إذا قال اقرأ كل الكتاب والكتاب هو لا يشتمل إلا على صفحة واحدة، هسه لو سلمنا أن هذا يسمى كتاب، لأن الكتاب يتألف من صفحة إلى ما فوق، فلذلك نقول هناك نوع من العناية موجودة في هذا الاستعمال. محقق العراقي رحمة الله عليه يريد يتخلص من هذه العناية، فقال أن هناك أداة دلت على استيعاب مدخولها، ولكن استيعاب مدخولها من أي زاوية؟ من زاوية الأجزاء، لا من زاوية الأفراد. لماذا من زاوية الأجزاء؟ لأجل قرينة وهي اللام. أما إذا قلنا أنه إحنا اللام نجعلها قرينة على التنزيل، ويتكون الأجزاء بمنزلة الأفراد، وكأنما استعملت الأداة في مدخولها وأرادت أفراد مدخولها، ولكن أفرادها التنزيلية لا أفرادها تحقيقية. هو هذا يبقى اي اكو فرق صح، بس الكلام ان الاداة هل انها استؤمنت في استيعاب مدخولها اي جميع افراد المدخول، او انه اعم من الاستيعاب الافراد والاجزاء. اما نقول اعم من استيعاب الافراد والاجزاء، يعني معناته انه الاداة وضعت كأنما شنو في وضعين، لانه لا يوجد هناك وجه اشتراك بين الافراد وبين الاجزاء. وجه الاشتراك بين الافراد والاجزاء اما بتنزيل الاجزاء منزلة الافراد، نجعلها افرادا حكمية وحقوقية مو حقيقية، واما نقول انه لا، الاداة استعملت في استيعاب جميع ما يراد من المدخول، ولكن المدخول لاجل اللام تفسر بالاجزاء. هو المشكلة انه احنا الكلام انه احنا في البحث السابق رجحنا الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما صاحب الكفاية، وكان الوجه الثاني انه الاداة تدل على استيعاب تمام ما ينطبق عليه المدخول، او تمام ما ينطبق عليه المدخول نحوان، تارة فردا وتارة جزءا. فإذا تكون الأجزاء بمنزلة الأفراد حكما، لأنه كل كتاب الثلث الأول من الثلث الثاني من الثلث الثالث من هم يسمى كتاب، مثل ما نقول في القرآن، نقول الجزء الأول من القرآن يسمى قرآن، الجزء الثاني يسمى قرآن، الجزء الثالث يسمى قرآن، بل كل سورة من القرآن أيضا يسمى قرآن. إذا كان إطلاق الكل على الأجزاء مثل إطلاق القرآن على أجزاء القرآن، هذا في الواقع يرجع إلى أن الأجزاء نزلناها منزلة أفراد، وعلى هذا يكون أقرب إلى الذهن العرفي مما ذكره المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي راح يكون على رأيه نوع من التصادم بين مدخول أداة ومفهوم أداة العموم، وبين شنو؟ وبين اللام الدالة على الجزئية، أنه نحن نجمع بين شيئين بينهما نوع من التنافي. الأداة تدل على استيعاب جميع الأفراد، اللام تدل على استيعاب جميع الأجزاء. العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد، يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة، وترد على المعرفة مثل الكتاب فتدل على العموم الاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لأجزاء مدلولة تلك المعرفة لا لأفرادها. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب عن قولنا اقرأ كل الكتاب. وعلى هذا الأساس، يعني هذا الفرق، إلى هنا سيد الشهيد يريد يقول أنه هذا الفرق وجداني لا ينكره أحد، بس المشكلة أن هذا الفرق هل هو كاشف عن الفرق في الوضع من طريق الان، او ان الوضع واحد ولكن هناك قرينة وشاهد خارج عن الوضع. فيطرح هذا السؤال التالي: هل ان لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب؟ هذا اشارة للوجه الاول من الجواب، والا كيف فهم منها في الحالة الاولى استيعاب الافراد وفي الحالة الثانية استيعاب الأجزاء؟ والشق الآخر بعد السر الشهيد لم يذكره في النص، والشق الآخر أنه لا، أداة العموم وضعت لمعنى واحد وهو استيعاب الأفراد، إلا أنه نحن نتخلى عن هذا الوار لأجل قرينة في الكلام. يعني هذا نعبر عنه بطريقة الأصولية، إن يعبرون عن الأصوليين بتعدد الدال والمدلول، الأداة تدل على الاستيعاب لولا الدال الثاني وهو اللام كانت تدل على استيعاب الأفراد، ولكن لأجل اللام نجمع مدلول اللام ومدلول الأداة، النتيجة أنه استيعاب جميع الأجزاء. إذا العرف يفهم هذا الشيء واللغويين يفهمون هذه الدقة التي كانت عند المحقق العراقي، هذا شوية محل التأمل، إحنا قاعد نحلله في الأصول، ولكن العرف يقبلون أصلا يلتفتون لهذا الشيء. وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال، يعني السيد الشهيد هنا ما الذي فصل في المسألة، واقتصر على جواب المحقق العراقي. إذا نريد أن ننسب إلى السيد الشهيد رأيا نقول أنه يوافق المحقق العراقي، لأن المؤلف عندما ينقل قولا ولم ينقده لازم أنه يوافقه ولو في الجملة، مع ملاحظة مجال للتصحيح، وقد أجاب المحقق. أما إذا قلنا بالجملة بعد ماكو مجال للتصحيح، وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل، لاحظوا الإشكال الذي إحنا عندنا على نظرية المحقق العراقي من خلال تطبيق العبارة، أنا راح أبين الإشكال مرة ثانية، بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد، ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، مقصود من تشخيص الكتاب يعني جزئيته، ومع التشخيص والجزئية لا يمكن الاستيعاب للأفراد، فيكون اللام هذا أو اللام الدال على التشخيص، هذا يعني التشخيص، قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء. شلون احنا نقول كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد؟ هنا نقول أنه هذا اللام تمنع عن الدلالة، هذا معناته شو نتيجته؟ نتيجته أن الأداة استعملت في غير محلها، ولا ما يصير الجمع بينهما. إذا نحن نقول كل تدل على استيعاب مدخولها على الإجمال، أي صحيح. أما إذا صرحنا قلنا أن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد، يعني معناته أنها تدل على استيعاب الأفراد، ولكن من جهة آخر نشوف أن المدخول جزئي ما عند أفراد، لأجل اللام نقول أن الأفراد ليست موجودة وإنما هي أجزاء، يعني في الحقيقة استعملنا الأداة في غير موضوع لها، استعملناها في موضوعها شوان المفهوم وللأفراد. فإذا ما عندنا إلا التخريج الذي إحنا خرجناه، وهو نقول أن الأجزاء بمنزلة الأفراد حكما، يعني الكل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد، ولكن الأفراد تارة الأفراد حقيقية تارة الأفراد ادعائية. فإذا استعمال الأداة حقيقي المدخول فيه ادعاء ومجاز، مو أن الأداة استعملت في الأفراد والمدخول أريد منها أجزاء، نتيجة تهافت بينهما. عرفتم الإشكال شنو سأل المحقق العراقي؟ لذلك إحنا شنو نقول؟ إحنا نقول الأفضل أن نأخذ اتجاها آخر، وهو أن الأداة استعملت في استيعاب أفراد المدخول، ولكن المدخول لأنه جزئي ما يتحمل الأفراد، نجزئه ونجعله بمنزلة الأفراد. هذا يشبه مجاز السكاكي الذي السكاكي يقول أنه الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي استعمل في الحيوان المفترس، ولكن إحنا جعلنا الرجل الشجاع ادعاء بمنزلة الحيوان المفترس، هو مو راضي بس إحنا جعلناه بمنزلة الحيوان المفترس، يعني في الشجاعة طبعا، لا مو في كراهة ريحة الفم. فبناء على هذا يكون المجاز في الفردية، في أن الرجل الشجاع بمنزلة فرد من الأسد، وأما لفظ الأسد استعمل في معناه الموضوع له وهو الحيوان المفترس. هذا يكون أعقل وأقرب إلى الواقع من تعبير المحقق العراقي. هنا ينبغي أن نتأمل أكثر، أن نرجع إلى نص كلام المحقق العراقي، ولعله يريد هذا البيان الذي إحنا بيناه، لا ما ذكره سيد الشهيد عنه. أنا بعد رجعوا إلى كلام تقريراته في نهاية الأفكار، أحسنتم، المدخول ولكن من أي جهة؟ المدخول من ناحية الأفراد، ها مو من ناحية مفهومة، إيه؟ أما أنه نقول الأداة استعملت في استيعاب جميع الأفراد، من جهة ثانية اللام تقول استيعاب جميع الأجزاء، هذا ما يمكن الجمع بينهما، تنافي أكو بينهما. أما الموضوع الآخر دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، هذه هم أيضا من المواضيع التي تطرح في بحث العموم. عندنا جمع المعرف باللام بعكس المفرد المعرف باللام. المفرد المعرف باللام ينتقل من النكرة إلى المعرفة. الجمع المعرف باللام يصبح دالا على العموم، لأنه جمع المعرف باللام هو أصلا من أدوات العموم في قبال الجمع المعرى عن اللام. جمع المعرى عن اللام نكرة، ومنزلة اسم الجنس يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مقدمات الحكمة. أما الجمع المعرف باللام بعد لا إشكال في دلالته على العموم، مثل ما قال أكرم العلماء، ثالثا يقول أكرم علماء، نقول هذا أكرم علماء شنو مقصود؟ عام جميع الأفراد، هنا فيها مجال أن نجري مقدمات الحكمة. ثالثا يقول أكرم العلماء، والمقصود من ألف واللام، ألف واللام الذي جمع المعرف باللام، يعني شنو؟ يعني مو ألف لام العهد، وإنما ألف لام الاستيعاب والعموم. هنا أيضا وقع الكلام بين الأصوليين في ثوث هذا الجمع، أي من ناحية الدلالة الثبوتية، كيف تدل هذه اللام أو هذا الجمع على العموم. والوضع الآخر أو البحث الآخر هو في مقام الإثبات، أنه إحنا كيف نستفيد من هذا الجامع العمومة في مقام الدلالة. من ناحية المقام الثبوت الأمر واضح، نحن نقدر نقول هنا عندنا ثلاثة عناصر مهمة هي التي تشكل لنا سياقة هذا الجمع. عنصر الأول مادة في الجمع، وهي العالم في قول كريم العلماء. العنصر الثاني هيئة الجمع، وهي علماء. والعنصر الثالث العلماء، يعني اللام. طب عندما نقول أكرم العلماء، العلماء مركبة من ثلاثة عناصر: مادة الجمع أي المفرد، والجمع، وهيئة الألف واللام التي مجتمعة مع الجمع. طب بلا إشكال أن المفرد لو كان وحده ما كان يدل على العموم، الجمع يدل على العموم، ولكن الجمع يدل على عموم على أقل مراتب العموم وهو ثلاثة. أما عندما نقول العلماء يعني جميع العلماء، يعني جميع المراتب. لذلك هذا الفرق بين أكرم العلماء وبين أكرم علماء. أكرم علماء امتثاله بثلاثة يمكن، وأكثر من ذلك يحتاج إلى مقدمات الحكمة. أما عندما يقول أكرم العلماء، يعني أكرم كل من كان عالما، فيشمل عدد الثلاثة والأربعة والخمسة إلى آخر المصادر، لو كانوا ألف يشمل الألف. ولهذا الدال على العموم هو اللام، ونحن نقصد من العموم هنا مو أقل الجمع، المقصود من العموم هو تمام مراتب الجمع، وتمام مراتب الجمع يتم بدخول اللام على الجمع. هذا من ناحية الثبوت لا بأس به. حللنا هذه الجملة ونقول أكرم العلماء يدل على جميع العلماء، أي جميع مراتب الجمع. لأن اللام وضعت لاستيعاب جميع الأفراد مثل الكل، يعني أنتوا شيلوا اللام خلوا مكان كل، أكرم كل العلماء أو أكرم العلماء معناه واحد، أكرم جميع العلماء وأكرم العلماء. يعني فرض كلامنا أن الألف واللام هنا ألف واللام التي من أدوات الاستيعاب والعموم. هذا في مقام الإثبات. نعم، الأصل في اللام هو العهد، ولكن إحنا عندنا ما عندنا هنا شك. تارة نحن في مقام الشك، تارة إحنا نقول في مقام الشك، صح، في مقام الشك عادة مفروض نرجع للأصل، بس إحنا الآن كلامنا مو في مقام الشك. إحنا ندري أنه هذا الذي قال أكرم العلماء لا يقصد العهد، وإنما قصد الاستيعاب والعموم. بس فلذلك إذا نقول شلون أراد من العلماء جميع مراتب العلماء، هذا فرضنا. مفروض في مقامنا أن ألف واللام المستعملة ليست ألف واللام العهدية. إذا
في مقام الثبوت
حسب الواقع. زين، في مقام الإثبات يأتي الكلام، أنه في مقام الإثبات نحن كيف يمكن أن نثبت أن هذه اللام دلت على العموم؟ هو ولذلك السير الشهيد جعل البحث في مقامين، في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. في مقام الثبوت هذا الفرض لا إشكال فيه، أنه نقول كلمة العلماء تدل على أقل مراتب الجمع، وعندما صدرت باللام تدل على جميع مراتب الجمع. الكلام في مقام الإثبات، أنه في مقام الإثبات كيف تدل. هناك السيد الشهيد يقول احنا عندنا في مقام الإثبات دعويين، الدعوة الأولى أنه هي تدل على العموم ابتداء. شلون تدل على العموم ابتداء؟ باعتبار أن العلماء حسب الفرض أن الألف واللام وضعت في اللغة بأوضاع متعددة، ألف واللام العهدية، ألف واللام الذكرية، ألف واللام العمومية أو الشمولية. نحن فرض كلامنا أن ألف واللام التي استعملت في هذه الجملة هي الشمولية، دلالتها على الاستيعاب لا إشكال فيه، دلالتها على استيعاب أقل مراتب الجمع باعتبار العلماء هذا لا إشكال فيه. بس المشكلة في أين؟ المشكلة في الدعوة الثانية، أنه نريد من العلماء جميع مراتب العلماء، لا نريد مرتبة أو مرتبتين من الجمع. كيف نثبت ذلك؟ إحنا هنا يجب أن نتعمق في مدخول اللام. مدخول اللام ما هو؟ مدخول اللام كلمة العلماء. كلمة العلماء اسم جنس. اسم الجنس عندما يكون في مدخول اللام، عندما تدخل اللام يعني معناته أن اللام تريد استيعاب جميع أفراد هذا المدخول. فلذلك هذه اللام تدل على استيعاب جميع الأفراد، أي طبيعي ما ينطبق عليه اسم الجنس. ولكن الكلام أن الألف واللام الموجودة هنا مثل ما ذكرنا في البحث السابق فيها الشائبة العهدية والتعيين، لأن احنا ذكرنا اللام أو الألف واللام عندما تدخل على كلمة تعطي لها تشخيصا. هنا عندما نعطي لها تشخيصا قبل ما تدخل اللام، كلمة علماء كانت تدل على ثلاثة وعلى الجمع، بس ما تشمل جميع أفراد العلماء. عندما شخصناها بالألف واللام صارت معينة في الجمع. كيف تدل على هذا التعين والتشخص والحال أنه في نفس الوقت يراد منها جميع مراتب الجمع؟ هنا وقع إشكال بين صاحب الكفاية وبين غيره. صاحب الكفاية ماذا يقول؟ صاحب الكفاية يقول أن المدخول في اللام لابد أن يكون متعينا. لماذا؟ لأن اللام تعطي معرفة للمدخول، ولهذا يفرق بين مدخول اللام وغير مدخول اللام. غير مدخول اللام يبقى على نكرته، ولكن مدخول اللام دائما يكون معرفة. ولكن هذه المعرفة والتعين بحسب المرتبة فقط، لا بحسب جميع المراتب. مثلا عندما يقول أكرم العلماء يعني أكرم ثلاثة من العلماء، أما ما تشمل جميع المراتب. لأن إحنا إذا قلنا تشمل جميع المراتب يعني خرجت المعرفة عن كونها معرفة، أصبحت نكرة. فإذا شنو الفرق بين قولنا أكرم كل عالم وبين قولنا أكرم العلماء؟ أكرم كل عالم من حيث شموله لكل عالم أو كل صنف أو نوع نكر مو معرفة. أما عندما نقول أكرم العلماء هذا فيه نوع من الإشعار والتعيين والتشخص في المدخول، لأن شأن اللام هو تعيين المدخول. سيد الشهيد وجمع آخر من المحققين يرون أن هذا رأي صاحب الكفاية مو صحيح. يقولون أن المقصود من التعين مو التعين من حيث المرتبة، إنما التعين من حيث الأفراد. عندما يقول أكرم العلماء يعني أكرم جميع أفراد العالم. هنا حد التعين ما هو؟ حد التعين العالم والجاهل، يعني كل من كان عالما يجب إكرامه، وكل من لم يكن عالما لا يجب إكرامه. فالتعين ينصب على دخول الأفراد وخروج الأغيار، فيشمل جميع المراتب. مو أن التعين ينصب على مرتبة معينة من الجمع وهي أقل المراتب وهي ثلاثة كما يقول صاحب الكفاية. لذلك صاحب الكفاية يقول أن اللام عندما تدخل توجب التعين، ولكن هذا التعين لا توجب أو لا يوجب استيعاب جميع المراتب، لأن تعين مرتبة لا يستلزم شمول تلك المرتبة لجميع المراتب. سيد الشهيد وباقي المحققين يعتقدون لا، التعين حاصل ولكن تعين من حيث دخول الأفراد وخروج الأغيار. إذا قلنا التعين حده ومصبه دخول الأفراد وخروج الأغيار، يعني يشمل كل المراتب، لأنه بعد ما يثبت الاستيعاب لجميع الأفراد لا يثبت، لأن اللام تعطي المعرفة للمدخول، والمعرفة في المدخول أقل مراتب المعرفة في المدخول ماذا؟ ثلاثة، والأكثر يحتاج إلى دليل بقدر المتيقن. نعم، انطق المطلب. دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة. سيد الشهيد اختصارا أشار إلى تصوير واحد، ولعل هذا التصوير الواحد هو المقبول عنده، منها أن يقال أي من تلك التصويرات إن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاثة دوال أو عناصر، أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على طبيعي العالم، مقصود من مادة الجمع يعني مفرد الجمع، والآخر هيئة الجمع علماء التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة باعتبار أقل مراتب الجمع ثلاثة. والعنصر الثالث والثالث اللام، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة، ويكون الاستيعاب مدلولا للام بما هو معنى حرفي، ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب بالكسر وهو مدلول هيئة الجمع، والمستوعب بالفات وهو مدلول مادة الجمع. وهذا أمر واضح من ناحية الثبوت، الدلالة واضحة أنه نقول تدل هذه الجملة على الاستيعاب جميع الأفراد. المشكلة أن الاستيعاب جميع الأفراد في أي مكان، في مرتبة الأولى أو في جميع المراتب. وأما الأمر الثاني وهو بيان مقام الإثبات، فإثبات اقتضاء اللام الداخل على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعويين، إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداء، وحيث أن اللام الداخل على المفرد لا تدل على العموم فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخل على الجمع بالخصوص لذلك أي للعموم. ليش؟ مثل ما ذكرنا، لأن اللام تفيد التعيين والتشخيص، إذن معناته أن نقول أن هناك وضعان، لام للجمع تدل على الاستيعاب، لام للتشخيص والتعهد تدل على الجزئية كما في المفرد. وإما أن يدعى، وهذا مهم، المشكلة في هذه الدعوة الثانية، وإما أن يدعى أن اللام تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع كما هو المشهور، وهو التعين في المدخول، ولكن المشكلة هو وين؟ في تفسير التعين، في معنى اللام الداخل على اسم الجنس في الحلقة السابقة. فإذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة كما تقدم، وهو هذا المقدار. مثلا يقول الرجل، أكرم الرجل، ماكو مانع، بس ولكن أكرم الرجل هذا يدل على أن مقصوده من الرجل ماذا؟ الشخص المعين، بعد مو الجنس، لأنه الرجل باللام صارت معرفة خرجت عن كونها نكرة، وهذا واضح، هذا خارج عن محل كلامنا. احنا فقط نريد نبين أنه نقول أن اللام تعطي تعينا، ولكن عندما تدخل مع صفة التعين على الجمع كيف نفسرها؟ هذه المشكلة العويصة. وإذا كان مدخول اللام الجام، هذا الذي محل الكلام، فلا بد من فرض التعين في الجمع. لماذا؟ لأنه إذا لم نفرض التعين في الجمع ما صار، رجعنا للوجه الأول أن هناك تعدد للوضع. إحنا نريد نحافظ على الوضع الواحد، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع. هذا أكو إشارة إلى إشكال في عبارة سير الشهيد. قد واحد يقول أنتم لماذا هل قد تتعبون نفسكم بأن التعين هل هو تعين مرتبة من الجمع أو تعين الأفراد وخروج الأغيار؟ إحنا نقول اللام تدل على التعين، أي تعين مفهوم مدخولها في الذهن، وأن المفاهيم تعينت في الذهن أصبحت جزئية، وإن كانت بالنسبة إلى الخارج إذا كانت قابلة للانطباق على الكثيرين هي كلية. الآن مفهوم الرجل، مفهوم الرجل في الذهن جزئي أو كلي؟ لأن مفهوم الرجل في الذهن لا ينطبق على أفراد، وإنما مفهوم الرجل في الخارج ينطبق على الأفراد. لذلك مفهوم الرجل إذا قلت في الذهن الرجل تعين في الذهن. إيه نعم، بالحمل الأول نعم، لأن كل مفهوم في الذهن بالنسبة إلى سائر المفاهيم وجود جزئي ووجود ذهني، ولذلك بين المفاهيم في الذهن لا توجد النسب الأربعة، وإنما في الذهن النسبة القائمة بين المفاهيم دائما نسبة التباين، لأنها جزئيات. بناء على هذا نقول أن دخول اللام على الجمع هذا المقدار يكفي أن تعطي تعينا للمدخول في الذهن. سيد الشهيد يجاوب على هذا السؤال بهذه العبارة: ولا يكفي. لاحظوا هذا الذي احنا خليناه هنا في العبارة توضيح حتى شنو، حتى نطبق العبارة. ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجامعة. لماذا لا يكفي؟ شنو السبب انه لا يكفي؟ لانه ما في ثمرة. احنا كلامنا في مقام الاثبات، احنا في مقام الثبوت لا نتكلم حتى نقول ان التعين الذهني للطبيعة ولمادة الجمع يكفي. احنا كلامنا في مقام الاثبات، هذا التعين الذهني في الذهن ما الى اي اثر خارجي، لذلك ينبغي ان نجعل تعينا في الخارج. هنا صارت المشكلة. صاحب الكفاية يقول تعين من حيث المرتبة، السيد الشهيد والمحققون الآخرون يقولون لا، تعين من حيث الأفراد وجميع المراتب، وتعين الجمع بما هو الجمع إنما يكون بتحديد أو بتحدد الأفراد الداخلة فيه. هذا إشارة إلى مناقشة صاحب الكفاية. السيد الشهيد لم يصرح هنا بكلام صاحب الكفاية، وإنما هذا جواب عنه، وهذا التحدد لا يحصل. تحدد ماذا؟ تحدد الأفراد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجام المساوقة للعموم، لأن أي مرتبة أخرى غير المرتبة الأخيرة لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الفرد الخارج. ليش؟ لأنه مثلا إذا قلنا أقل المراتب هو متعينة ثلاثة، خب عندنا أفراد قد يكون الجام أربعة، قد يكون خمسة. إذن التعين الذي يكون جامعا للأفراد ومانعا عن الأغيار أي مرتبته؟ المرتبة الأخيرة. نفرض الآن في قوم وفي بلدنا 2000 عالم موجود، خب التعين الذي يكون جامعا لجميع الأفراد يعني استيعاب تمام معنى الكلمة ومانعا عن الأغيار مرتبة 2000، أما مرتبة 1000 أو 500 أو 1500 هذا مو تعين لجميع الأفراد، وإنما تعين لبعض الأفراد، وهذا تنافى مع الاستيعاب. هذا يحتاج لقرينة، صح؟ يصير على نحو البدل، ولكن أي ما يخالف، بس ولكن بشرط أن يكون فيها قرينة.
إذا كان مدلول
لفظ، لا مدلول لفظ الحد معناته شنو؟ معناته أن أي نعم معناته أي. بدل ماكو مانع. إذا كان مدلول المدخول هو البدلية معناته أن نفس هذا المدخول يغير مسار الاستيعاب من الشمولية والاستغراء الى البدليه ماكو مانع. لذلك نقول اي نعم ولذلك نقول لو كان المدلول واضحا في البدليه بعد المسار تغير. احنا كلامنا ان المدلول مو واضح، المدلول هو الطبيعي. صاحب الكفايه يقول ان المدلول نحن نفسره الاستيعابي حسب المرتبه، يعني اقل مراتب الجمع ثلاثه، يعني اكرم ثلاثه، يعني استيعاب هذه المرتبه. سيد الشهيد يقول لا، المقصود من التعين هنا هو تعين الافراد واخراج الاغيار، لذلك يشمل اعلى المراتب، لان اعلى المراتب هي تعين لجميع الافراد. لانه شنو؟ لان التعين الذهني بدون اثر خارجي. احنا كلامنا في مقام الاثبات، مو كلامنا في التحليل الذهني.
والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بعد
بكره. اي نعم، لذلك نقول تارة القرينة تكون لفظية، وتارة القرينة تكون حالية، تارة هي. اذا كانت هناك مسار الجملة لفظاً مختلفة فيها القرينة الظاهرية واللفظية. اذا لا، نفرض ان المتكلم تكلم في مقام القرينة العهدية موجودة، القرينة الحالية موجودة. أيضاً كذا.